بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وأما مناسبة هذا الباب لما قبله فقد ذكر في الباب السابق فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ومن أدلة وجوبها سماع الأذان. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب إذن. والأذان في اللغة الإعلام، كما قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أعلمهم بالحج. وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. تعريف الأذان شرعا هو إعلام مخصوص، فالمعنى الاصطلاحي أخص غالبا من المعنى اللغوي بحضور وقت فعل الصلاة. فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر هو يعلم المسلمين بدخول وقت فعل هذه الصلاة، صلاة الظهر. وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. أما ما جاء من الأحاديث من أن الأذان كان في مكة فلا تثبت، والأذان خاص بهذه الأمة، وهو من أعلام الدين الظاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزو قرية أو مدينة انتظر ليسمع الأذان، فإن سمع عرف أنهم مسلمون، وإن لم يسمع جاهد في سبيل الله. قوله: باب الأذان، أي والإقامة، وتسمى الإقامة أذانا لأنها إعلام بقرب إقامة الصلاة والدخول فيها. والإقامة مصدر أقام، وحقيقتها إقامة القاعد أو المضطجع، فكأن المؤذن إذا أتى بلفظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم ليقوموا للصلاة. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك لبيان كيفية الأذان والإقامة. ساق رحمه الله حديث أنس بن مالك لبيان كيفية الأذان والإقامة. أنس بن مالك هو أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة، صحابي جليل ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه فاستفاد علما جما. قال: أمر بلال، أمر الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمر بلال فالمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماء الحديث: إن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن له حكم الرفع، لأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح به لمعرفته، وهذا في القرآن، فالله جل وعلا قال: وخلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله جل في علاه. وقال في الأمور الشرعية: أعطيت خمسا، والمعطي هو الله. فقوله أمر بلال أي أمره النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر الوجوب، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. بلال هو بلال بن رباح، صحابي جليل من السابقين، أسلم قديما وأوذي في الله فصبر، فرفعه الله جل شأنه، آذاه المشركون حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد رآه يعذبه المشركون فاشتراه فأعتقه، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سيدنا أعتق سيدنا. فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مؤذنان: بلال ابن رباح وابن أم مكتوم، كما قال في حديث عبد الله بن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله أمر بلال، هذا فيه أن الإمام هو الذي يولي المؤذنين، فالأصل أن الإمام يجعل له نوابا يبلغون الناس ويعلمون الناس ويعلمونهم بما تقوم به مصالحهم في دينهم ودنياهم، وخصوصا في فروض الكفايات والأذان منها. فقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومن هذا نستفيد فائدة، أن الإمام إذا جعل مؤذنا فأنه لا يؤخذ الأذان إلا بإذنه، فولي الأمر مثلا جعل الأوقاف، والأوقاف جعلت المؤذنين والقيمين والأئمة، فلا يفتات على أحدهم، فهو مولى وهو ولي لهذا الأمر ونائب من نواب ولي الأمر. هنا إذا أردت الأذان أو أردت أن تصلي بالناس مثلا لا بد من أخذك الإذن، وهذا فيه مصلحة من حيث اجتماع الناس، ترتيبهم، تنظيمهم، وسد الأبواب المفضية إلى الشحناء والبغضاء. فإذا كان الأمر من أتى فأذن سيتنافس الناس فيه ويتشاحن الناس في ذلك، وما تدري إلا وحصلت الفتن والمضاربات وما في القلوب من البغضاء وغير ذلك. فأنس بن مالك يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان. فما أحسن أن نتعلم ديننا وأن نعرف، بارك الله فيكم، ما لنا وما علينا. وأنت أيها المسلم الحريص، إن أذن لك بالأذان فاحمد الله لما في الأذان من فضائل وستأتي، وإن لم يؤذن لك فإنما الأعمال بالنيات، تؤجر بإذن الله تعالى على نيتك. فليس المعنى أنك تعادي إذا لم يؤذن لك، أو أنك تكره إذا لم يؤذن لك. قد يرى المؤذن المصلحة في سد الباب، لأنه إذا أعطاك سيأتي الآخر، وقد يدخل من لا يحسن الأذان، فسد الباب قد تكون مصلحة راجحة أن يشفع الأذان. قوله أن يشفع بأن يكرر الجمل تكرارا زوجيا، وهذا هو معنى الشفع، هذا هو معنى الشفع. فالشفع كل عدد يقبل التنصيف كالاثنين والأربعة، والفرد كل عدد لا يقبل التنصيف كالواحد. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان، وهذا في أغلبها وأكثرها، إلا رعاكم الله في جملة لا إله إلا الله فهي مرة واحدة بالإجماع. وفي ذلك حكمة أن يختم بالتوحيد وترا، لأن الله جل وعلا هو الأحد الصمد جل شأنه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان معنى جمل الأذان. أن يشفع الأذان المراد هنا أكثر جمله، ويوتر تقدم معنا تعريف الإيتار، الإقامة أي يجعلها وترا بأن تكون الجمل فردية، وهذا ما عدا التكبير وقوله قد قامت الصلاة. فالمقيم يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا. وفي هذا الحديث مسائل نأخذ بعضها. أخذنا رعاكم الله تعريف الأذان، واعلم أن الأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وهكذا الأحاديث كثيرة، منها حديث الباب، ومنها ما رواه مسلم من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأمر بالأذان من المتواتر في السنة، والعلم به حاصل بالضرورة، وأجمعت الأمة على مشروعية الأذان، وهكذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه مسألة. المسألة الثانية حكم الأذان والإقامة. عرفت أن العلماء أجمعوا على مشروعية الأذان والإقامة، اختلف أهل العلم في حكمهما، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهب الشافعية، وبقول الإمام الشافعي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، وهو قول إسحاق بن الراهوي، أن الأذان والإقامة من السنن، أي أنه سنة. القول الثاني بارك الله فيكم أن الأذان والإقامة من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الآخرين، وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإن أقامه منهم سقطت الفريضة عن الآخرين، وإن لم يقم كانوا آثمين جميعا. فالأذان والإقامة من فروض الكفاية على الرجال المقيمين والمسافرين. وهذا القول قال به أحمد رحمه الله تعالى، وقال به بعض المالكية والشافعية، وهذا القول هو الصواب في المسألة، لحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا أمر، والأمر للوجوب، ثم قال أحدكم، دل على أنه من فروض الكفاية. وحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما وطلع الفجر استمع، فإن وجد أذانا أمسك وإلا أغار. وهكذا بارك الله فيكم الأدلة كثيرة. وبالنسبة للسفر، في حديث أبي قتادة عند مسلم أن بلالا أذن وكان في سفر. قال شيخ الإسلام: هما فرضا كفاية. وكثير من العلماء يطلق السنة على ما يثاب عليه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع إذن لفظي. القول الثالث قول الإمام مالك رحمه الله تعالى من أنها تجب في مسجد الجماعة، فالأذان والإقامة يجبان في مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة. وداود بن علي الظاهري قال: هما فرضان لكل صلاة وليست شرطا فيها. الراجح رعاكم الله هو مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض المالكية والشافعية: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا بالنسبة لحكم الأذان والإقامة، حكم الأذان والإقامة. واختلف أهل العلم هل للنساء عند النساء أذان وإقامة، مثلا أن يجتمعن النساء في مكان، هل لهن أن يؤذن ويقمن الصلاة أم لا؟ فالقول الأول: لا يستحب لهن أذان ولا إقامة. وبه قال الشافعي في رواية، وأحمد في رواية، وأبو حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف ومحمد، قالوا: لأن الأذان شرع لاجتماع الرجال. واستدلوا بحديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي وضعفه. القول الثاني قالوا باستحباب الإقامة دون الأذان، يستحب للنساء أن تقيم الصلاة ولا يستحب لها الأذان، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأحمد في رواية، وداود، والشافعي في المشهور، وبه قال جمهور الشافعية. القول الثالث: مشروعية الأذان والإقامة للنساء، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي. وهذا القول هو الصواب، أنه مشروع للنساء عند النساء أن يؤذننا وأن يقمنا. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم كما جاء عند ابن أبي شيبة، وإن كان في إسناده الليث ابن أبي سليم، هذا مما استدلوا به. والأصل عموم التشريع إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، الأصل عموم التشريع. وهكذا لما سئل ابن عمر هل على النساء أذان، فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله، يعني كيف أنهى النساء عن الأذان والأذان ذكر لله جل في علاه. وجاء عن سليمان التيمي قال: كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان، قال: لا، وإن فعلت فهو ذكر، بمعنى أنه مشروع، فيشرع للنساء عند النساء، ليس المعنى أن تأتي عند الرجال فتؤذن، فهذا لا يجوز، وإنما عند النساء، مثلا الأم تصلي ببناتها، وهكذا إذا اجتمعنا، فإذا قامت إحداهن فأذنت دون رفع للصوت فيسمعها الرجال وإنما لتسمع الحاضرات، ثم أقمنا الصلاة، فهو بارك الله فيكم مما شرع، والحمد لله رب العالمين.